أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي أبواه هذه الأمة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال في المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي، لأننا قلنا بأنه المقصود من مباحث الحجج هو تشخيص الأدلة التي يحج على الأحكام الشرعية. ما هو الدليل على أن هذا جائز أو هذا حرام أو هذا واجب؟ قلنا مباحث الحجة يتكلم وينقح لنا هذه الحجج التي يحتج بها على الأحكام الشرعية، والذي جعلها المصنف كما قلنا في الأبواب الأول في الكتاب العزيز، بعد أن ذكرنا مجموعة من المقدمات في البحث السابق عن القرآن وأهمية القرآن. المصنف عليه الرحمة قال بأنه عندنا بعض الأبحاث المرتبطة مثلا بهل أن القرآن هل أنه يخصص ويقيد القرآن بحجة أخرى مثلا خبر واحد أو ما شاكل ذلك. إن هذا بحث تقدم في الجزء الأول وقد ذكرنا هذا المعنى. بحث آخر هو بالنسبة لحجية ظواهر، وهذا يأتينا إن شاء الله في بحث الحجج. البحث الثالث الذي استعرضه المصنف هنا هو بحث النسخ، نسخ الكتاب العزيز. طبعا بحث النسخ كما تعلمون بحث حيوي هو، لكن لا يهمون كثيرا في ما يرتبط بالفقه. وذلك المصنف قال في جواز نسخه، في نقطة ثلاثة قال في جواز نسخه: والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه. لاحظ كما ستعرف، كما سيتضح إن شاء الله لاحقا. ومع ذلك ينبغي أن لا يخلو كتابنا من الإشارة إليه بالاختصار، نذكره على نحو الاختصار. نسخ الكتاب العزيز، النسخ طبعا عرف ولا من جهة لغوية نسخ لغتان له عدة معاني. المعنى الأول النقل، مثلا يقال نسخ فلان الكتابة، إذا نقله يعني نقول لك انسخ لي هذا الكتاب، يعني نقلته. قديما كانوا عملية كتابية، كانت موجودة هذه الطابعات التي تنسخ الآن أو التي تطبع. ولذلك يذكر بأن هناك مثلا وراقين معروفين في السوق، حتى بعض الرواة أو بعض الشخصيات العلمية يسمى الوراق مثلا، نتيجة لا وظيفته في الوراق بأنه ينسخ مثلا، يعد الورق للنساخة أو كذا، أو عنده كادر في محله يؤتى له بكتاب يقول له انسخ هذا الكتاب نسختين ثلاثة أربع بأجرة يعني. فلغة يعني النسخ في اللغة هو النقل، واضح؟ هذا أحد المعاني اللغوية. المعنى الثاني تعني الإزالة. في اللغة النسخ يأتي بمعنى الإزالة، مثلا لو قلت نسخت الشمس الظل، لاحظ نسخت الشمس الظل أي أزالته، نسخته يعني أزالته. الآن ما هو المعنى الذي يتوافق والمعنى الاصطلاحي كما سيتضح؟ هل هو المعنى الأول بمعنى النقل أو المعنى الثاني بمعنى الإزالة؟ من الوضوح بمكان حسب المقاربة بين هذه المعاني اللغوية والمعنى الاصطلاحي للناس يكون المعنى الثاني هو المراد. لما تقول نسخت الحكم الشرعي أو نسخ الحكم الشرعي يعني أزيل الحكم الشرعي، يعني يؤخذ من جهة لغوية بمعنى النسخ. واضح؟ كما تقول في اللغة نسخت الظل أو نسخت الشمس الظل، وهذا هو كما قلنا المراد في الشرع المقدس. ولذلك عبر المصنف أو عرفه قال هو رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. هناك أحكام في الشريعة ترفع هذه الأحكام الشريعة، هذا معنى النسخ، يعني أمر ثابت في الشريعة المقدسة. أو يعرف بتعريف آخر هو مثلا مقارب، تقول النسخ هو هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه. بارتفاع أمده وزمانه، واضح؟ هذا إذن المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. إلى هنا اتضح المبدأ التصوري تقريبا لمعنى ما ذكره المصنف. قلنا إذن لغة هو بمعنى الإزالة، شرعا أو اصطلاحا جاز التعبير هو رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام. الآن المصنف عليه الرحمة يقول ما هو المراد في عندما نقول ما هو ثابت في الشريعة؟ هذا الثبوت ما هو؟ هل هو الثبوت الحقيقي الواقعي أو الثبوت الظاهري الذي يترى أنه ثبوت ثم يزول أو ما شاكل ذلك؟ يقول لا شك ولا ريب أن الثبوت المقصود هنا هو الثبوت الواقعي كما سيتضح بالمثال. يقول لماذا؟ لأننا عندنا ثبوت ظاهري يعني بسبب ظهور اللغ في معنى مثلا، ولكن هذا الثبوت قابل لرفعه نتيجة معالجة صناعية أصولية. كيف مثلا؟ الآن علاقة العام بالخاص، علاقة المطلق بالمقيد. الآن إذا جاء في الحكم الشرعي مثلا اكرم كل عالم، كل أداة عموم، اكرم كل عالم هذا عموم صحيح. يأتي مثلا مخصص له ماذا يقول؟ لا تكرم العالم الفاسق. هذا الآن أولا يعني يظهر بأن هناك ثبوت، ثبوت في الحكم الأول بأنه الإكرام لكل أفراد العلماء، هذا ظهور ثابت. لاحظ جاء المخصص قال لا تكرم العالم الفاسق مثلا، فنقول هذا المخصص ماذا خصص ذلك العموم، هذا المخصص قيد خصص ذلك العموم، فتقول اكرم العلماء، نتيجة اكرم العلماء أو اكرم كل العلماء إلا الفساق. فيتضح بعد المعالجة أن هذا ليس من النسخ بشيء. لماذا؟ لأن الثبوت في الحكم الأول هذا ثبوتا ماذا؟ ظاهريا يظهر من اللفظ، واضح؟ أو مقيد مثلا نفس الإطلاق والتغليب، قلنا الإطلاق يستفاد مثلا من قرينة الحكم، قرينة عقلية أو كذا. لاحظ فنفس الكلام هو الكلام سواء في الإطلاق أو التقييد، يعني العام في قباله الخاص والإطلاق في قباله التقييد. هذه أبحاث مفصلة ذكرناها وين؟ في العام المنصرف في مبحث المطلق والمقيد، فلا نعيد شيء. فعلى هذا الأساس إذا عندما نأتي لتعريف المصنف عليه الرحمة بتوضيحه يقول عندما يقول مرادي من الثبوت في الشريعة هو الثبوت الواقع الحقيقي. لاحظ ليس الثبوت الظاهر، لا ثبوت حقيقي مثلا، مثلا تجب الصلاة إلى بيت المقدس مثلا، هذا الحكم الثبوت واقعي تجب الصلاة إلى بيت المقدس، ثم بعد انتهاء الأمد والزمان ولمصلحة معينة أو ما شاكل ذلك نعم يجب عليك الصلاة إلى بيت البيت الحرام. فالحكم الأول سمو ثبوت ماذا؟ هذا ثبوت واقعي في قبال الثبوت الظاهري. فعلى هذا الأساس يتضح جليا أن المراد من النسخ ما هو؟ نسخ الحكم الثابت واقعا وليس الحكم الثابت ظاهرا، هذا النسخ. أحسنت هذا الآن لأن راح نشرح النقطة أكثر الآن لأن كأشكال يرد على المصنف ثم نعالجه. واضح له هنا حين على مبدأ التصور والبحث، واضح؟ على هذا المعنى إذن ما كان فيه ثبوت ظاهري وأزيل بالتخصيص أو بالتقييد هذا لا يسمى نسخا إطلاقا شرعا، لا يعني اصطلاحا فنيا بتعبيرنا أصوليا لا يسمى نسخا. يعني لو سألني سائل إذا ماذا هذا المخصص، أزال حكم العام، أحسنتم، أو المقيد أزال حكم العام، قيده خصصه، هل يقال لهذا نسخ؟ يقول لا، لا يقال لهذا نسخ أبدا. واضحة هذه النقطة؟ هذه مسألة مهمة. فإذا ال 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 بتعبيرنا فإذا المسألة ماذا؟ إذا مسألة الارتفاع ثبوت الحكم الظاهري هذا كما قلنا لا يسمى نسخا، ما هو إلا رافعا للحكم ظاهرا ولا يسمى ماذا؟ نسخا. لماذا؟ لأن النسخ يرفع الحكم حقيقة وليس ماذا؟ ظاهرا. هذه مهمة الأمر الأول. هنا تقريبا يرد إشكال مثل أشرتم له، بل ورد الإشكال هكذا بأنه كأن في تعريف المصنف لما يقول ثبوت الحكم كذا، يعني كأنه ينظر حتى إلى مقام الفعلية، فارتفاع الحكم بارتفاع مثلا موضوعي، ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعي يدخل كأنه في هذا التعريف. كيف مثلا؟ عشان اتضح هذه المقدمة، السيد خوي عليه الرحمة في أبحاثه في محاضرات في الأصول هناك يشير إلى هذه النقطة، وهي مسألة أن الحكم المجعول في الشريعة له مرتبتان، الحكم المجعول في الشريعة له مرتبتان، مرتبة الجعل وهي ثبوت الحكم في عالم التشريع والجعل، واضح؟ وهذا الحكم في مرتبة الثبوت والجعل دائما محمول على نحو القضايا الحقيقية، يعني ليس له نظر إلى الموضوع، وجد الموضوع أو لم يوجد. مثلا عندما يقول الشرع الخمر حرام، هذا ما له ربط ماذا بوجود الآن مادة خمر وموجود مكلف مثلا، لا لا لا، حكم حقيقي، حكم مبني على القضية الحقيقية، الآن وجد في الخارج خمر أو لم يوجد، الحكم هو هذا، الخمر حرام، شرب الخمر حرام، الصلاة واجبة، الحج واجب، أحكامنا الشرعية أحكام على مبنية على نحو القضايا الحقيقية، يعني سواء وجد الموضوع لها المكلف وبقية الشراط أو لم توجد، وجدت الآن أو توجد في المستقبل ما يفرق على حكمه، كما قبل النبي صلى الله عليه وآله من قال لا إله إلا الله مثلا دخل في الإسلام مثلا، من يعني تشهد الشهادتين مثلا، حكم حقيقي نحو القضية الحقيقية لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله أو لمن سيأتون إلى آخر عالم التكليف. فشاهد إذن هذه ما سموه مرتبة الجعل، تسمى مرتبة الجعل، واضح؟ وهذا كما قلنا ليس له ربط بالموضوع، وجد الموضوع أو لم يوجد. المرتبة الثانية مرتبة الفعلية، مرتبة الفعلية هي مرتبة ثبوت الحكم لذلك الموضوع ماذا؟ الخارجي، واضح؟ مثلا كما تقول مثلا هذا، إذا تقول هذا الخمر حرام، هذا الخمر حرام، هذا الأمر الخارجي الآن أشرت إليه إشارة حسية، قل هذا الخمر حرام، إذا أدركت أنه حرام ثبتت له الحرمة فلا يجوز من شربه، واضح؟ إذن الحكم ثابت في مقام الفعلية لموضوعه. وهنا تأتي القاعدة، فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه، يعني ما دام الموضوع متحقق فالحكم ماذا؟ متحقق. ولكن لو انقلب هذا الخمر إلى خال تبدل الحكم وقصار الجواز،
تبدل الموضوع
أحسن، سبب تبدل الموضوع، واضح المرتبتين الآن، مرتبة الجعل، الحكم في مرتبة الجعل والإنشاء، عالم الجعل والتشريع، والحكم في مرتبة الفعلية، أو سمها مثلا بما يرتبط بالموضوع الخارجي أو ما شاكل ذلك. يأتي سؤال الآن، الناس في أي مرتبة؟ كلامنا في الناس محل النزاع، تحرير النزاع في أي مرتبة؟ نقول بلا شك ولا ريب أن النسخ لا يكون في مرتبة الجعل والتشريع، أما في مقام الفعلية، في المرتبة الفعلية ليس من النسخ في شيء، هذا مرتبط بفعلية الموضوع وعدم فعلية الموضوع، وإلا حقيقة لا يسمى ماذا؟ لا يسمى نسخا. واضحة هذه النقطة؟ إذن ربما يصير كلام على المصاب بأنه قال ثبوت الواقع الحقيقي، نعم ثبوت واقع حقيقي سواء في عالم الجعل أو في عالم الفعلية، ولكن لا شك ولا ريب أن محل النزاع ومحل الكلام أن النسخ في أي دائرة؟ في دائرة الدائرة الجعل، أما دائرة الفعلية ما لها ربط، وإلا كان نسمي هذا بعد كذلك نسخ، تحول الخمر إلى خل، يعني يسخ ذلك الحكم، صار بدل ما كان حراما صار ماذا؟ جائزا. لا 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 لا، هذا أصلا لا يسمى من النسخ في شيء، لأنه ارتفاع كتب الموضوع ليس من النسخ في شيء، ولسنا يعني هذا واقع ما لنا ربط به، يعني كل الكلام إنما هو إن فيما يرتبط بماذا؟ أحسنتم في مقام الجعل، هذا مثل ما نقول إشارة إلى ربما ما يعني تعميق لما يعني إشارة إلى توضيح ما ذكره المصنف، يعني بعبارة أخرى لا نريد أن يعني لا نريد أن نقول أن المصنف لم ينظر هذه النظرة، ولكن من باب الفائدة في المقام. واضحة هذه النقطة؟ على هذا الأساس يعني كذلك يقول مثلا لما نقول ونحوها، طبعا الحكم الحكم تعلمون أعم الأحكام، سواء حكم أحكام تكليفية أو أحكام وضعية، لأن الأحكام التكليفية والوضعية الزوجية الملكية مثلا غيرها غيرها، أحكام الوضعية سواء أحكام تكليفية أو أحكام وضعية يشملها النسخ، لأن النسخ ماذا؟ النسخ بيد من؟ بيد المشرع الذي له الحق في الوضع والرفع، بتعبير هذه أمور شرعية، شرعيات اعتباريات على ما تقدم، واضح؟ هذه بيد الشارع المقدس، وما دام هي بيد الشارع المقدس فإنه إذن هو الذي يستطيع أن ينهي هذا الحكم أو يثبته، يمده، يقصره أمدا زمانا بيده. على هذا الأساس المجعولات التكوينية طبعا لا تسمى، ما لها ربط بالاصطلاح، وعندنا بحث لطيف هنا وهما يرتبط الآن بالبداء، البداء كما تعلمون بحث لطيف جدا وذكرنا فيها أبحاث عقائدية عدة. البداء يقولون عندنا البداء والنسخ، البداء طبعا من العقائد الحقة عندنا، وذكرت روايات عديدة جدا عندنا بأنه ما نبئ نبيا إلا بخمس، منها الإيمان بالبداء، وأحد طبعا ثمرات البداء ثمرات عديدة، وهو إظهار الله ما كان مخفيا على الناس، ونستجر بالله، وليس البداء كما يصوره تلك الأطراف لضرب الموالي لضرب عقيدة الموالي لأهل البيت بأنه هؤلاء ينسبون الجهل إلى الله وكذا، العكس رواياتنا صريحة جدا، الإمام الصادق أن يكفر ويخرج من 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 مذهبنا من يعتقد بهذا الاعتقاد، أصلا هذا الاعتقاد باطل، لا يبدو الله بداءنا دام مثلا كما عبرت الروايات. وعلى هذا الأساس للبداء بحث شيق جدا، وهو كما في الروايات ما عبد الله بشيء مثل البداء، لو علم في الروايات هكذا، لو علم الناس ما في البداء من الثواب لما فتروا عن، يعني نفس الحديث عن البداء فيه من الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أحد الثمرات المترتبة أو بعض الثمرات المترتبة على الإيمان بهذا هو أولا الإيمان بالقدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. نفس إيمانك بالبداء يعني ماذا؟ إيمانك بأن الله قادر مطلق، بأن الله تعالى قادر مطلق، يده أزمة الأمور، سبب الأسباب، خصوصا في قبال النظرية النظرية اليهودية التي تدعي أن الله ليس له أثر في هذا الوجود بعد، خلق الخلق وكفى، اللي بتعبر الآية الشريفة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا ولعنوا قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يعني تعبير مبسوطتان تعبير سيد العلامة علي رحمه الله إلى يعني إلى تمام القدرة، التثنية جاية في مقام تمام القدرة، لأن ذلك الكلام عن يد وما أن الله له يدان، لا هذه إشارة حتى باللغة العربية إلى تمام القدرة، واضح؟ أي هذا الشيء. الشيء الآخر من الثمرات مرتبطة بسلوك الإنسان، دائما الإنسان يحس أنه يستطيع أن يغير مصيره ويغير حياته، ما يعيش من وفق نظرية الجبر وأنه لا يمكن أن قدر الله بهذا المعنى وقضاء الله، لا هذا المعنى السلبي لمعنى القضاء والقدر. وذلك تجد جملة من أكابرنا قديم حين كتبوا في البدا، أنت أصبر حياة علمانا من شيخ المفيد عليه الرحمة ليومنا هذا، أكابر العلماء كتبوا رسائل في البدا، مثلا الشيخ هنا وزمان الشيخ المفيد عنده ظاهر في البدا، غيره سيد الخوي عليه الرحمة عنده رسالة في البدا، موجودة فيه مجموعة رسائل، كتاب رسالة جدا شيقة، أستاذهم الشيخ محمد جواد البلاغي رحمه الله نفس الشيء عنده رسالة في البدا، وكذا جمل الإعلام إلى يومنا هذا يكتبون في البدا، كما قلت إشارة إلى خطورة وأهمية مثل بحث البدا. نحن فقط ما بالفائدة ذكرنا هالمطلب. على كل حال بالنسبة الآن نقطة تجدر الإشارة إليها هو هذه على هذه المقدمة، إن عندنا البدا يكون إيه في الأمور التكوينية، تقول هذا الإنسان مثلا عمره 20 سنة لكن إذا يتصدق يزداد عمره 40 سنة 50 سنة، هذا أمر تكويني، قصر العمر طول العمر أمور ماذا؟ تكوينية. النسخ في قباله نسخ وين يكون؟ في الشرعية، وجوب صلاة وجوب صام وجوب كذا والقبلة أو ما شاكل ذلك، هنا يكون في التشريعيات. وذلك يقولون النسخ كالبدا، النسخ كالبدا، ولكن البداء يكون في التكوينيات والنسخ يكون في التشريعيات. على هذا الأساس بعد لا يمكن أن نقول نسحب بحث النسخ بهذا المعنى الاصطلاحي الأصولي إلى ماذا؟ إلى البحث التكوينيات، إلى بحث التكوينيات، لا لا يمكن، واضح لا يمكن ذلك. إذن هذا مصطلح وهذا مصطلح. نعم من أراد التوسعة والله يقول أنا بسمي البداء بما هو بداء أصطلح عليه حتى على النسخ التشريعي، أو بالعكس النسخ التشريعي كذلك وسعه مثلا لكي يشمل التكوينيات، بحث آخر. كلامنا على نحو الاصطلاح بما هو اصطلاح، نقول لا شك ولا ريب فيه ان هذه مسألة البداء بهذا المعنى، مسألة البداء تختلف عن مسألة الناس، واضح هذا النقطة. المسألة الاخرى الان مثلا هل هذا بهذا التعبير وبهذا البيان يعني كما عرفنا به أو عرفنا إليه بأنه رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام، هذا التعريف يشمل حتى نسخ التلاوة، يعني هناك آية كانت تتلى ثم نسخت لأن القرآن مجعول شرعي، هذه الألفاظ الكتاب اللي عندنا هذا مجعول شرعي يعني، فبالتالي هذا التعريف يشمل حتى نسخ التلاوة، يعني لأنه انشئها الشارع هذه آية مثلا تتلى كانت في زمن من حياة النبي صلى الله عليه وآله ثم مثلا نسخت وأثيت بآية أخرى، هل هذا ممكن؟ هل هذا كذا؟ يقول إحنا طبعا حسب معتقدنا بأن ما عندنا نسخ تلاوة، يعني ما عندنا آيات شريفة كانت والله موجودة في زمن من أزمنة النبي صلى الله عليه وآله ثم حذفت ونسخت وأتيت بآية أخرى، خصوصا كما نعتقد بأن هذا الاعتقاد أو هذه الرؤية تعني وتلازم ماذا؟ تلازم التحريف. لاحظ، لأنه لو قلنا لو مثلا فرضا لو سلمنا مثلا أن هناك نسخا في التلاوة، هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن لا نسلم بذلك إلا من خلال دليل قطعي. افترض آية قطعية في القرآن نفسه قالت بأن الآية الفلانية منسوخة، نسخ تلاوة، ها عندنا نسخ تلاوة، عندنا نسخ حكم، الحكم تبقى الآية لكن حكمها لا يعمل بها، واضح؟ عندنا نسخ تلاوة، كلامنا في نسخ التلاوة، يعني كانت آية موجودة تقرأ سنتين ثلاثة من النبي عليه، النبي قال هذه احذفوها شيلوها، نسخها الله حط لكم آية أخرى، هذا الكلام غير تام معنى. لماذا؟ لأن كما تعلمون هذا يستلزم التحريف، لأن التحريف ما هو تحريف القرآن؟ إما زيادة آية أو نقص أو آية أو كلمة أو حرف أو كذا، هذا بحث موسع بعد وأشبع بحثا في الأبحاث العقائدية فيما ارتبط
مشكل القول به على كل
حال. أي أحسنتم، فيما ارتبط تحريف القرآن الكريم. نعم، قد مثلا نستشعر بأنه بعض الآيات تدعي على هذا المعنى، مثلا كما في قوله تعالى مثلا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، لكن يقول هذه ظاهرة وليس صريحتين فيما ارتبط، خصوصا كما قلنا بأن لكي نجزم بهذا الأمر لابد أن يكون دليل قطعي، سواء من القرآن كقطعي الصدور أو من خبر متواتر، هذا أولا. ثانيا، لابد أن تكون الدلالة ناص، أما تكون ظاهر تحتمل أوجه لا يمكن، لابد أن توفر هذين الشرطين لكي أقول بأن هناك وقع في الشريعة نسخ تلاوة، لابد أن توفر شرطين، الدليل لابد أن يكون دليلا قطعيا صدوريا، يعني صدورا يكون دليل قطعي. الأمر الثاني ماذا؟ أن يكون نص في المقام وليس ظاهرا. واضح سيدنا هذا البحث؟ هذا تقريبا تمام الكلام في هذه النقطة. نحاول نطبق العبارة نشوف. بعد ذلك طبعا المصنف عليه الرحمة يتكلم عن بعض الشبه في إمكان أصل النسخ، وإن كان هنا عنوان إمكان نسخ القرآن، يعني من باب العام يعني طبعا، لأنه راح نحن نتكلم عن أساس النسخ، يعني بعض الاشتباهات بعض الشبهات فيما يرتبط بأصل ماذا؟ النسخ. واضح؟ أصل النسخ هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ نقرأ الأول البحث. قال نسخ الكتاب العزيز. حقيقة النسخ، النسخ اصطلاحا رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها، رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها، والمراد من الثبوت في الشريعة هو الثبوت الواقعي في مقابل الثبوت الظاهري بسبب الظهور اللفظي، ولذلك فرفع الحكم نسخا، فرفع الحكم الثابت بظهور العموم أو الإطلاق بالدليل المخصص أو المخصص للعام والمقيد لمن؟ للإطلاق. قال فرفع الحكم الثابت بظهور العموم أو الإطلاق بالدليل المخصص أو المقيد لا يسمى نسخا، هذا لا يسمى ماذا؟ نسخا، بل يقال له تخصيص أو تقييد أو نحوهما، هذا الاصطلاح خاص أصلا وليس من النسخ في شيء كما قلنا. باعتبار أن هذا الدليل الثاني المقدم على ظهور الدليل الأول يكون قرينة عليه وكاشفا عن المراد الواقعي للشارع. هذا باب القرينة، تتصل بذي القرينة ويعطينا المراد الواقعي للشارع، عملية أصولية فنية صناعية، حمل المطلق على المقيد أو حمل العموم على الخاص تكون النتيجة. إذن ليس هذا من النسخ بشيء. قال فلا يكون رافعا للحكم إلا ظاهرا ولا رفع فيه للحكم حقيقة بخلاف الناس. بخلاف ماذا؟ بخلاف الناس. ومن هنا يظهر الفرق الحقيقي بين النسخ وبين التخصيص والتقييد، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه الناحية في جواب الاعتراضات على النسخ كما يأتي. هذا بالنسبة للقيد الأول لما قال ثبوت الشريعة، هذا الثبوت واضح. من وقولنا من الأحكام ونحوها، فلبيان تعميم النسخ للأحكام التكليفية والوضعية ولكل أمر بيد الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشريع بمهاشارة، واضح، كل مرتبط بما شرعه الشارع سواء على مستوى الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي. وعليه فلا يشمل النسخ الاصطلاحي ماذا؟ المجعولات التكوينية التي بيده عفوها ووضعها بما هو خالق الكائنات. الله سبحانه وتعالى خالق الكائنات صحيح، بس لكن مو منسخ، هذا ليس مبدا كما قلنا. البداء في الأمر التكويني والنسخ في الأمر التشريعي. وبهذا يقول وبهذا التعبير يشمل النسخ نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به. وبهذا التعبير يشمل النسخ نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به، باعتبار أن القرآن من المجهولات الشرعية التي ينشئها الشارع بما هو شارع. مجعول شرعي ينشئه الشارع بما هو شارع، القرآن الفاظ الآن، وإن كان القرآن له حقا تكويني على كل حال. وإن كان لنا كلام في دعوة نسخ التلاوة من القرآن ليس هذا موضوع تفصيله في كلام، ولكن بالاختصار نقول إن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القاطعي. الدليل القاطعي ذا كلام، لكنه قلنا عدم ثبوت من جهة، من جهة أخرى هذا مؤدى ولازمه ماذا؟ لازمه التحريف، القول بتحريف القرآن استجره اللي هو باطل كما تعلمون عندنا عقلا ونقلا، أبحث في محلها. نقول لكن بالاختصار نقول إن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي، سواء كان نسخا لأصل التلاوة أو نسخا لها ولما تضمت من حكم معا. يعني تارة، يعني طبعا هكذا تارة ينسخ الحكم وتبقى تقرأها في القرآن الآية، وتارة ماذا نسخ الآية والحكم معا، وتارة
نسخ الحكم
نسخ الآية ويبقى الحكم. ثلاث صور، نسخ الحكم نسخ الآية وحكمها، نسخ الآية دون حكمها، نسخ الحكم دون الآية. لاحظ، يقول على كل هذه الصور نحتاج لأدلة قطعية تدل على هذا المعنى. قال سواء كان نسخا لأصل التلاوة أو نسخا لها ولما تضمنته من حكم معان. لاحظ، يقول هذا ما نقبله، في كلام طويل عريض كذا بحثه في محله بعد. سيد أخوي عليه الرحمة في كتاب واقعا، كتاب البيان في الجزء الوحيد في التفسير المطبوع الآن، هذا الكتاب بحث سيد أخوي النسخ بشكل مفصل هنا. سيد العلامة عليه الرحمة في الميزان غيره من الأعلام كتبوا في النسخ وأشاروا إلى مثل هذه الحقيقة. قال وإن كان في القرآن، تقول له في القرآن كأن في آيات تشعر بذلك، قال ها لاحظوا، قال الكلام ليس كذلك، الأمر ظاهر الآية ولا ما صحيح. قال وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة كقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر. وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، لاحظ، لكن يقول ولكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك، هذا الرد، ولا ظاهرتين، لا هي صريحة في مقام ما تدعون من نسخ ولا حتى الظهور فيها على هذا المعنى، وإنما أكثر ما تدل الآيتان على إمكان الوقوع، على إمكان الوقوع لا أنه واقع حقيقة. لاحظ، هذا تمام الكلام في هذه النقطة. طبعا لأن نحن هذا المشكلة ظهر شبهات ما نرجع لها بحث لحالي واحدة الوقت لا يسع، إن شاء الله يعني الدرس المقبل ندخل في بعض الشبه التي تتكلم هل أن نسخة ممكن أصلا أو غير ممكن، تأتي علاج مثل هذه الشبهات، ويبقى عندنا بعد بحث آخر وانتهي من هذا البحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.